بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين،
إله الأولين والآخرين،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. وقف بنا الحديث عند تفسير قول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، إلى آخر الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله، وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة نخلا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما أنزلت: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رايح، ذلك مال رايح. وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. قال عبد الله بن يوسف وروح بن عبادة: ذلك مال رابح. حدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك: مال رايح. حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا الأنصاري قال: حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه قال: فجعلها لحسان وأبي، وأنا أقرب إليه، ولم يجعل لي منها شيئا.
الحمد لله. ذكر البخاري رحمه الله في تفسير هذه الآية هذه الواقعة التي حصلت لأبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وهي أنه لما نزل قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لا شك أن البر أيها الإخوة منزلة عالية، وتدل على صدق إيمان العبد وصدق موعوده وصدق إيمانه بموعود الله عز وجل. فإن النفقة في سبيل الله عز وجل قد تكون سهلة في بعض الأحيان، لكن في بعض الأمور قد تضعف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: أنت صدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. وهنا في هذه الآية الله جل وعلا قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالشيء الذي تحبه النفس وتهواه عزيز عليها أن تنفقه وأن تخرجه في سبيل الله عز وجل. فإخراج العبد لهذا المال أو لهذه الأرض أو لهذه المزرعة أو لشيء في سبيل الله عز وجل ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، هذا ولا شك يدل على صدق إيمان العبد وعلى علو مرتبة التقوى في قلبه، وأنه حقق مقام البر. فإن البر كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله قال: إنه مصطلح شرعي، لما تكلم في كتاب لطائف المعارف لما جاء عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. طيب ما هذا؟ قال رحمه الله: يجب أن نبحث عن كلمة البر، ما المقصود بها، ما معناها. فهنا من معانيها أن ينفق الإنسان المال على ما يحب، وهو يحبه ابتغاء ما عند الله تبارك وتعالى. ذكر البخاري هنا قصة أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وكان أكثر الأنصار مالا كما قال أنس رضي الله عنه. ولما توفي أبوه، أبو طلحة تزوج أم سليم وهي أم أنس رضي الله عنه. فيقول إنه لما نزلت هذه الآية جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت له هذه المزرعة الحائط اسمها بيرحاء، كانت يعني فيها نخل وكان فيها ماء طيب، وكانت قبالة المسجد النبوي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يدخل فيها وأن ويشرب من ماء فيها طيب. فقال يا رسول الله إنك تعلم أن بيرحاء أحب أموالي إلي، وإني سمعت هذه الآية فضعها حيث شئت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعت ما قلت، بخ ذاك مال رابح، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أنس رضي الله عنه فقسمها في بني عمه، فأعطى حسان بن ثابت وأعطى أبي بن كعب رضي الله عنه. قال ولم يعطني منها شيئا. لماذا لم يعطه؟ قال لأن أبا طلحة رأى أن أنس رضي الله عنه في كفالته، لأن أمه أم سليم تزوجها أبو طلحة، فأنس في كفالته، ولذلك لم يعطه أبو طلحة منها شيئا، لأنه رأى أنه ينفق عليه وينفق على أمه، فلا داعي أن يعطيه من هذه الصدقة ما دام أنه تحت كفالته هو وأمه. وأنتم تعرفون أيها الإخوة أن أم سليم رضي الله عنها لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جاءت بأنس رضي الله عنه، قالت يا رسول الله إنك قدمت المدينة وإن الأنصار أحذوك وأعطوك أطيب ما يجدون، وإني والله يا رسول الله لا أملك ولا أجد في الدنيا إلا أنسا، فخذه يا رسول الله فليخدمك. قال أنس رضي الله عنه فخدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. ولذلك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم تلك الدعوات المباركات، اللهم بارك له في عمره وفي ماله وفي ولده، وفي رواية وأدخله الجنة. قال أنس رضي الله عنه فكان هو من آخر الأنصار أو من آخر الصحابة رضي الله عنهم موتا في البصرة، توفي عمره 93 سنة وقيل 95 سنة، ورأى أحفاده وأحفاد أحفاده بلغوا حوالي 80، وكانت مزرعته تنتج في السنة مرتين، بالعادة هي تنتج مرة واحدة الناس وهو تنتج مرتين. قال أنس رضي الله عنه وكلها قد حصلت وأرجو أن تتم الرابعة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال وأدخله الجنة. فيقول أنا رأيت أولادي كثروا، ورأيت المزرعة والله الحمد تنتج أكثر وأكثر، ورأيت أيضا أن عمري قد طال ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. قال وأرجو الرابعة وهو أن الله عز وجل يدخلني الجنة، ونسأل الله جل وعلا أن يكرمنا وإياه بذلك. فهذا أنس رضي الله عنه ذكر هذه القصة العظيمة لأبي طلحة رضي الله عنه في إيمانه وتصديقه بموعود الله تبارك وتعالى، وهو أن كيف ترك بيرحاء هذه المزرعة في سبيل الله وقسمها في بني عمه. وهذه فيها فائدة أيها الإخوة أن الصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على الأقارب ثنتان، صدقة وصلة. فكون الإنسان يكون عنده زكاة مال أو يريد أن يتصدق عموما، يعني تلمس أقاربك تلمس أرحامك، فإن الصدقة عليهم أو الزكاة لهم هذه ولا شك أفضل، لكن إذا كانوا يستحقون. وقد بيّن أهل العلم رحمهم الله أن الزكاة لا تصح أن تصرف لا للأصول ولا للفروع، يعني مثلا ما يجي واحد يقول الله بتصدق أبا زكي أعطي زكاتي لأبي أو لأمي أو أعطي زكاتي مثلا لولدي أو لبنتي، لهذا لا يجوز، حتى لو كان متزوج حتى لو كان له بيت آخر. العلماء قالوا الزكاة لا تصح لا للأصول ولا للفروع حتى ولو كانوا فقراء. على كل حال أيها الإخوة هذا الحديث كما ذكرت أنه في فضل الصدقة في سبيل الله، وعندما تكون من خالص المال. الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وهنا أيها الإخوة في هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ذكر بعض المفسرين أيضا أنها نزلت ولما نزلت جاء أبو الدحداح رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإنني قد وهبت حائطا لي فجاء إلى الحائط وقال يا أم الدحداح أخرجي أنت وأبنائك فقالت لماذا قال إني قد بعته لله تبارك وتعالى يعني أنا أنفقته للفقراء والمساكين فكل إنسان أيها الإخوة كما قلت يقتطع جزءا من ماله يحتسب فيه كفالة يتيم أو حفر بئر أو تصدق على الفقراء والمساكين هذا طيب يعني بعض الناس الآن يقول طيب يا أخي أنا مالي أصلا مالي قليل وضعيف لكن لا بالاستقطاع ما يسمى الشهري أو من راتب حتى ولو استقللتها النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة الإنسان ما هو لازم يعني تنفق ملايين اتقوا النار ولو بشق تمرة وأذكر في هذا المقام ما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها اسمع يا أخي هذا الحديث العظيم كيف أن الإنسان يدخل الجنة ولو بشق تمرة قالت عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة تسأل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتان قالت فنظرت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجد شيئا إلا ثلاث تمرات الله أكبر أفضل البشر وخيرة الخلق عليه الصلاة والسلام لا يوجد في بيته إلا ثلاث تمرات قالت فأعطيتها التمرات الثلاث فأعطت كل بنت تمرة وأخذت الثالثة لتأكلها البنتين كل واحدة فكت التمرة وأكلتها بسرعة فنظرتها إلى التمرة الثالثة التي مع الأم تريد أن تأكلها فقرة جياع ما في إلا ثلاث تمرات فالأم رحمت الابنتين فشقت التمرة نصفين وأعطت كل بنت نصفا ولم تأكل شيئا قالت عائشة رضي الله عنها فأعجبني صنيعها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رحمها لرحمتها بابنتيها الله أكبر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها دفعت ملايين أو فعلت وتركت أو تقوم الليل لا أبدا الرحمة حصلت على رحمة الله ومن آثار الرحمة الجنة وما فيها كله بسبب تمرة واحدة شقتها نصفين ولم تأكل الأم شيئا فإذا يا أخي لا تستقل شيئا لا تقل هذا قليل رجل دخل الجنة بعدما أماط جذعا أو شوكا عن الناس في طريقه وامرأة بغي من بني إسرائيل يعني تفعل فاحشة الزنا بغي لما رأت كلبا يلهث نزلت إلى البئر وملأت موقها يعني الحذاء حقها ثم أعطته فشرب فشكر الله لها فدخلت الجنة هذا فضل من الله سبحانه وتعالى فلكن لا شك الأمور أيها الإخوة تحتاج إلى مجاهدة وإلى محاسبة للنفس فيكون الإنسان يصل هالمراتب ومع التعب ومع البذل لا شك أن هذه أمور يعني قد يتعب فيها الإنسان في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار الرجل الأول توسل إلى الله بعمل من أشق الأعمال الحقيقة وهو أنه كان إذا كان يعني يحتطب ويعمل ثم يأتي لأبويه فذلك اليوم تأخر وكان مستحيل يقدم أولاده يشربون أو يأكلون قبل أبويه قال المهم جئت فوجدت أبوي قد ناموا ومعي قدح من لبن والصبية يتضاغون حولي من الجوع واللبن سيكفيهم ويكفي الأبوين لكن لا يريد أن يقدم على أبويه أحد قال فمكث الليلة كلها وجاي متعب ومطر شديد أصابه تلك الليلة وجهد ووقف طيلة الليل على قدميه كم استطاعته لأن لو وضع الإناء قد يشرب الأبناء ولا يريد أن يقدم على أبوه أحدا فاستيقظ ولم يرد إيقاظهما أيضا ولا كان يوقظهما يقول استيقظوا واشربوا حتى يشرب الأطفال ومع ذلك مكث الليل كله واقفا على قدميه من أجل أن لا يقدم على أبويه مالا ولا ولدا فالله المستعان استيقظ الأبوان فشربا ثم أعطى الصبية وشربا فأقول أيها الإخوة هذه مواقف الحقيقة عظيمة يعني تنبع عن إيمان وفي مسألة البذل والنفقة والعطاء هذه الإنسان قد يقول هذا الكلام الآن لكن الإنسان في مواقف محرجة ومواقف ضيقة هنا يتبين الإيمان الصادق فرضي الله عن أبي طلحة ورضي الله عن أبي الدحداح ورضي الله عن الصحابة أجمعين الذين سمعوا هذه الآيات وامتثلوا وطبقوا. وأرجو أيها الإخوة أن لا يكون نصيبنا من هذه الأحاديث مجرد السماع فقط. لا يا أخي، ما هو منطق أن سمعت هذا الحديث، سمعت هذا الموقف الشريف، فالله الله بادر بالنفقة، اقتطع شيئا من مالك، ابدأ من الآن يا أخي، اكفل يتيم، أنت ما تستطيع تكفل في بيتك، اذهب إلى الجمعيات الرسمية، لا نقول بعد تضيع أموالك ولا تدري، اكفل يتيما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين. قال الإمام ابن بطال أحد شراح الحديث، قال حق على من سمع هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفل ولو يتيما واحدا. الله الله يا أخي، مجالات الخير ولله الحمد كثيرة، فالله الله بادر وسارع فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. عليه الصلاة والسلام قال ذلك مال رابح، يعني ربح، رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام لصهيب الرومي لما أراد الهجرة ولحقه كفار قريش، قال وين أن جئتنا فقير وجمعت الأموال وتريد تسافر بها إلى محمد، لا نتركك. فقال لو تركت لكم المال تتركوني وهاجر؟ قالوا نعم، اترك المال وتهاجر. فترك المال وهاجر وقدم صفرا ما معه شيء. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع أبا صهيب، ربح البيع رضي الله عنه وارضاه، أبا يحيى، نعم هو صهيب الروم كنيته أبو يحيى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع، الحمد لله. فأنا قصد إنسان ما إن شاء الله لا يصل إلى هذه الأمور أنه يترك ماله كله، لكن أنفق تصدق، والطريق الطويل كما يقول العلماء يبدأ بالخطوة الأولى، ابدأ بالخطوة الأولى وما بعدها. الباب الذي بعده
باب قوله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. حدثني إبراهيم بن المنذر، حدثنا أبو ضمرة، حدثنا موسى بن عقبة النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال لهم كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا نحممها ونضربهما. فقال لا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا لا نجد فيها شيئا. فقال لهم عبد الله بن سلام كذبتم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم، فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم، فنزع يده عن آية الرجم، فقال ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا هي آية الرجم، فأمر بهما فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد، فرأيت صاحبها يجنأ عليها يقيها الحجارة.
الحمد لله. هذه القصة التي وقعت النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء اليهود، معروف أن اليهود قوم بهت، أهل كذب وأهل احتيال. وفي هذه القصة اشتملت على مسائل. المسألة الأولى أن أهل الكتاب إذا ترافعوا إلينا فإننا نحكم فيهم بشرع الله عز وجل، فإن هذا اليهودي واليهودية اللذين زنيا كانا محصنين، والمحصن المتزوج حده في الزنا أنه يرجم حتى الموت، أما غير المحصن فإنه جلد مئة وتغريب عام، جلد مئة وتغريب عام. الآن ليس هناك تغريب، هناك السجن، لكن هنا في قصة اليهودي واليهودية اللذين زنيا كانا محصنين، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجما. وهكذا قال العلماء إذا ترافع إلينا أهل الكتاب فإنه يحكم فيهم بشرع الله عز وجل. بل قال أهل العلم حتى ولو كانوا عندنا في بلادنا وفعلوا هذه الفاحشة، ويعني إما أنهم يشهدون، يعني إما أنهم يعترفون أو يشهد عليهم فإنه يقام عليهم الحد. لكن على كل حال إذا ترافعوا إلينا، وهذا هو الأمر الواضح وأنا في هذه القصة، فإنه يقام فيهم الحد. الأمر الثاني أن الشرائع السماوية تتفق الحقيقة في كثير من الأصول، فمثلا عندنا التوحيد هذا ولا شك دعوة الرسل كلها إلى توحيد الله تبارك وتعالى، من أجل هذا أرسلت الرسل وأنزلت الكتب كما قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن ذلك أيها الإخوة أركان الإسلام وقواعد الدين: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، أيضا الحدود. نعم بعض التفاصيل قد يكون هناك اختلاف بيننا وبين الشرائع السابقة، وشريعتنا هي الأكمل وهي الأفضل وهي الأحسن وهي المتممة المهيمنة على ما قبلها. ولذلك هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: هاتوا التوراة. قالوا: لا نجد فيها الرجم، لا نجد فيها الرجم. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاء المدراس وهو الشيخ عندهم أو العالم فوضع يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها، فقال: ارفع يدك. فلما رفع وجدوا في آية الرجم، فعليه الصلاة والسلام يعني سأل: ماذا تصنعون؟ قالوا: نحممه. اختلفوا في معنى التحميم، قيل إنه يسكب عليه ماء حميم يعني ماء حار، والقول الآخر أنه من الحمى وهو من سواد الوجه، يعني أنهم يسودون وجه الرجل وجه المرأة ويطوفون بهم في الأسواق وخلاص ولا يقام فيهم الحد. وجاء في رواية أخرى ليست هنا في الصحيح أنه كثر فيهم الزنا وخاصة في الأشراف منهم، فماذا يفعلون؟ بيقدون يعني يرجمون يعني سيقع هذا الحد فيهم كثيرا. ولذلك اتفقوا على أنهم يقومون بالتسويد ويحمم وجهه ويركب على حمار أكرمكم الله أكرم الملائكة ويدار به في الأسواق ويعني وخلاص ولا يقام فيه الحد، والسبب أن الزنا كثر فيهم. ولا شك أيها الإخوة أن اليهود هم أهل الفاحشة وهم أهل الزنا وما يدعمها، ولذلك الآن الصهيونية وغيرها يريدون تدمير أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. ولذلك جاء الآن في بروتوكولاتهم يقولون: كأس وغانية يفعلان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لا يفعله ألف مدفع. وهذا حقيقة وهذا صح. ولذلك الآن تجد السهام موجهة على المسلمين خاصة في أمرين: كأس اللي هي الخمر وما يتفرع عن الخمر، حبوب، مخدرات، إبر، هروين، حشيش إلى آخر. الآن يدمرون المسلمين تدميرا بالخمر وما يتصل بها، وصار فيها الآن مافيا وصار فيها تجارات وبيع وشراء وشركات كلها من أجل تدمير المسلمين بالخمر. وعليه الصلاة والسلام سماها ماذا؟ سماها أم الخبائث. الأمر الثاني الغانية، ليس المقصود التي تغني فقط، نعم الغنى من الأسباب هو بريد الزنا، الغنى أيضا الصور الخليعة، الأفلام، إخراج المرأة من بيتها، التعرض، أسباب كثيرة جدا من أجل نشر الفاحشة بين المؤمنين. وهذا أمر أيها الإخوة خطير، ولا شك والله المستعان أنه قد أفلح الأعداء إلى حد ما في غزو المسلمين بهذا الأمر وهو إثارة، لأنهم هم أصل الفاحشة، هم الذين لا يتورعون عن فعل ما حرم الله عز وجل ويريدون أن يدمروا المسلمين بهذا الأمر. فالمسلم والله الحمد يكون على يقظة وينتبه لهذا الأمر، فهم أهل الفاحش. ولذلك جاءت يعني صيانة الإسلام للأعراض، هذا من حفظ الضروريات الخمس. الإسلام أيها الإخوة حفظ لنا خمس ضروريات والأدلة فيها كثيرة، وعناية الإسلام بها عظيمة: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ النسل، ويسمي بعض العلماء حفظ العرض. هذه خمس ضروريات أيها الإخوة اعتنى بها الإسلام ورتب لها الأحكام وصانها بحدود شرعية تحافظ عليها. فعندنا أيها الإخوة خمسة أمور حفظها الإسلام: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ النسل، ويسمي بعض العلماء حفظ العرض. ومن ذلك أيها الإخوة إقامة حد الزنا. وحد الزنا أيها الإخوة كما قال العلماء يثبت بأحد أمرين: إما بالاعتراف أن يعترف، وإما بالشهادة أن يشهد 4 شهود في آن واحد أنهم رأوا الميل في المكحلة، يعني أن يروا أن الرجل أولج في هذه المرأة، وهذا صعب الحقيقة. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله إلى وقتي، وهذا هو في القرن، هو توفي سنة 728 للهجرة، يقول إلى وقتي لا أعرف أن 4 شهود شهدوا أنهم في آن واحد رأوا ميل في مكحلة، يعني الزنا ترى ما هو سهل والشهادة فيه صعبة. الأغالب يقول الأكثر يقوم بالاعتراف، يأتي الرجل يعني مثل قصة ماعز لما جاء واعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة الغامدية وقصة الجهنية. وليس معنى هذا أنه لا يوجد من يشهد، لا، قد يوجد 4 يشهدون، لكن لو صاروا 3 أو 4 واختلفوا عند القاضي هذا سيقام فيهم حد القذف. إذن صحيح هي عقوبة الزنا خطيرة، وإذا كان محصن الرجم غير محصن جلد 100 وتغريب عام، صحيح أنها خطيرة، لكن متى تكون؟ أين متى يترتب 4 شهود ويعني حتى يشهدوا الميل في مكحلة أو يأتي بالاعتراف؟ حتى لو جاء هذا معترف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أشاح بوجهه عن ماعز، طلب من بعض الصحابة أن يشموا فمه، يمكنه سكران أو ما يدري أو ها، يعني محاولة الستر محاولة. لكن عاد خلاص إذا حصل الاعتراف أو شهود 4 فخلاص يقام فيه الحد. هنا في هذا الحديث ذكر الراوي عبد الله بن عمر قال إنهم أقيم فيهم حد الزنا، رموا بالحجارة عند مصلى الجنائز قبالة المسجد، يعني قريب من المسجد، قال فكان الرجل يجنأ عليها، وفي رواية أخرى أو في ضبط آخر يحنو عليها، يعني الذي فعل هم كلهم رجموا الرجل والمرأة، بس يعني ابن عمر بيّن أن الرجل كان يحنو على المرأة يجنأ عليها. على كل حال رموا بالحجارة حتى ماتوا جميعا وانتهوا بإقامة هذا الحد عليهم وهو حد الزنا. حتى بعض العلماء قالوا لماذا كان يجنأ عليها، لماذا يحنو عليها؟ لأن رجل، والرجل يعني يحنو على المرأة يريد أن يقيها الحجارة يريد. ولكن على كل حال هذا لا يسمن ولا يغني من جوع، فأقيم فيهم شرع الله تبارك وتعالى. وكما قلت إذا ترافع إلينا أهل الكتاب فإنه يقام فيهم شرع الله عز وجل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحد هو الموجود عندهم في التوراة، ولكنهم غيروا وبدلوا. ولا شك الآن التوراة التي عندنا الآن أو التي تتداول هذه كلها فيها التحريف وفيها التغيير، سواء في العهد القديم أو ما يسمى بالعهد الجديد، هذا كله متلاعب فيه. أيضا حتى كتب الأناجيل سواء 4 المشهورة لوقس ويوحنا وغيرها، هذه كلها أيضا متلاعب فيها، لكن لا يجوز القراءة فيها ولا النظر فيها. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صحفا من التوراة بين يدي عمر رضي الله عنه غضب عليه الصلاة والسلام، قال أو متهوكون، ما في شك أنت يا ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. فلا يجوز النظر والواحد يحب يقرأ في التوراة، لأن هذه كلها أصلا محرفة ومغيرة ومبدلة. والحمد لله قد أنزل الله علينا أفضل الكتب وأعلاها شأنا المهيمن على ما قبلها كتاب الله القرآن الكريم، نسأل الله عز وجل جعلنا وإياكم من أهله.
باب قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام.
الله أكبر، ما أعظم فضل الدعوة إلى الله عز وجل وإلى هذا الدين. ولذلك قالوا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن كل أعمال أمته ترجع إليه، كل أعمال الأمة الآن صلواتنا له مثل أجرنا، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول من دعا إلى هدى كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فكل من الآن هالأمة كلها بصلواتها وصيامها وصدقات كلها، الرسول الله صلى الله عليه وسلم له من الأجر مثل من يعمل الخير من أمته، لأنه هو الذي دعا أول داعي إلى الإسلام. أيضا الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا في أول الإسلام كلام مسعود قال كنت ربع الإسلام. أبو بكر رضي الله عنه أول الصحابة إسلاما من الرجال. هذا مقام كبير أيها الإخوة. فمقام الدعوة إلى الله عز وجل هذا مقام كبير. لذلك الله جل وعلا ماذا قال؟ قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. نعم المفسرون قالوا إن بعضهم قال إن الآية نزلت في المؤذنين، المؤذن الذي يؤذن للصلاة، والصحيح أنها عامة في المؤذنين وفي العلماء وفي الدعاة إلى الخير. فما أعظمها يا أخي أن تكون داعية إلى الخير، لبنة صالحة يهتدي على يديك ما شاء الله أن يهتدي. ولذلك والله يعني هنيئا لمن ما شاء الله لهم مجالات في الدعوة إلى الله عز وجل، سواء يعني باللسان أو في مواقع في الإنترنت. في ناس ما شاء الله ربنا يفتح عليهم يعني كفالة دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. دعوة، وأعظم الدعوة الدعوة إلى هذا الإسلام، الدعوة إلى هذا الدين. ولذلك هنا في كلام أبي هريرة وهو هنا موقوف عليه قال خير الناس للناس، ولكن في موضع آخر البخاري رحمه الله يعني هنا موقوف لكنه في موضع آخر بين أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري جاء، ولذلك بعضهم اعترض قالوا كيف البخاري يذكر هنا آثار موقوفة وصحيح في المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح هو نعم هنا موقوف لكنه في موضع آخر رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبوب هنا البخاري بقوله باب كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة لها خير ولها فضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم متمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت أمتي خير الأمم، فاللهم لك الحمد. وسبق أيضا معنا أن أمة الإسلام تشهد على الأمم السابقة أن رسلها قد بلغوا أدوا الأمانة ونصحوا الأمة، سوف نشهد أيضا على الأمم السابقة. الله جل وعلا ذكر أن خيرية هذه الأمة في 3 أمور. قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. شوف الله جل وعلا قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، وما ذلك إلا لأهميته ولوجوب العناية به. وأهم أمر بمعروف ما هو أيها الإخوة؟ هو الأمر بتوحيد الله عز وجل، إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. وأعظم منكر هو الشرك مع الله جل وعلا، ثم البدع كبيرها وصغيرها والذنوب والمعاصي وغير ذلك. إذن يا أخي الله الله كل يتحمل مسؤولية في هذا الدين. لا تقول والله أنا لست عالم أنا ما لا لا ما هو صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. بلغ، أنت تتحمل مسؤولية، عندك أولاد في بيتك، زوجتك، إخوانك، أخواتك، الأسرة من حولك، جيرانك المسلمين، عموما الكفار حتى أيضا. يعني والله نحن نتحمل مسؤولية الآن. في الآن ناس تعيش في هذه الكرة الأرضية إما أنهم لا يعرفون شيئا عن الإسلام، لا يدرون ولا يفهمون ما هذا الإسلام، أو أنه بسبب الإعلام المضلل السيء صاروا يكرهون الإسلام بسبب التهم الجائرة التي ألصقت بالإسلام، أن الإسلام يتبنى الإرهاب، أو أن دين الإسلام دين العنف والتطرف، أعوذ بالله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أو أن الإسلام يهضب حقوق المرأة أو حقوق الإنسان، وهذا كلام باطل أيها الإخوة. فإذا أيها الإخوة مرة أخرى أقول ديننا عظيم ونحن نتحمل مسؤولية الدعوة إليه. ولذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول، وإن كان هنا موقوفا وهو مرفوع في موضع آخر، قال خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. ليس المقصود يعني الحديث على ظاهره يعني أن الناس يجرون بالسلاسل، لا، وإنما المقصود ما تبذلونه وما تجتهدون فيه حتى يدخل الناس في الإسلام. وإلا كما قال الله عز وجل لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. ولذلك لما نجلس الآن أنا وأنت مع بعض يعني الغربيين أو الشرقيين الذين عندهم شبه عن الإسلام والإسلام دين العنف ودين التطرف نقول تعال يا أخي انظر في تاريخ المسلمين مذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوقت، أعطنا موقف واحد أن المسلمين سحبوا رجل وجعلوا السيف على رقبته، يا تسلم يا نقتلك، أبدا لا نعرف هذا الشيء أبدا، ولا يعرف أن المسلمين أخذوا مسدس ومسك واحد يا قل لا إله إلا الله وإلا سنقتلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة رضي الله عنه لما قتل الرجل الذي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله، فقال يا أسامة كيف لك بلا إله إلا الله يوم القيامة، قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا يعني يخاف من القتل، فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم أن قال له يا أسامة كيف لك يوم القيامة بلا إله إلا الله، ماذا ستقول؟ فلذلك قال أسامة رضي الله عنه والله ما تمنيت أنني أسلمت إلا يومئذ، أمر عظيم. فنحن نقول لهؤلاء تعالوا قلبوا التاريخ الإسلامي، ونحن نتحداكم أن تجدوا في صفحة واحدة أن المسلمين دخلوا قرية وقتلوا من فيها لأنهم لم يقول أو أنهم أكرهوهم على الدين فلم يقولوا لا إله إلا الله ثم بعد ذلك قتلوا، هذا ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال فإذا نزلت بقوم فادعهم إلى ثلاث، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا يعني ما دفعوا الجزية فاستعن بالله وقاتله، لكن واحد يغصب غصب على لا إله إلا الله هذا غير صحيح. حتكون الآن صحيح في الصور الآن سواء فورية أو مقاطع فيديو عن بعض الجماعات المتطرفة الجماعات الإرهابية التي تقتل الناس بغير حق ويعني أحرقوا بعض الناس بالنار، وهذا الإسلام منهم براء، الإسلام بريء من هذه التصرفات، هؤلاء شؤمهم وذنبهم على أنفسهم والإسلام منهم بريء، كل إنسان واحد قتل أو أحرق فيه نار أو ما أدري إيش هذا الإسلام بريء منه، والمسلمون نبهوا على هذا الشيء. وفي كل زمان ومكان يوجد متطرفون ويوجد متشددون، ومع ذلك ولله الحمد الإسلام بصفحته الناصعة البيضاء التي لا يكدرها شيء، لأن احنا عندنا أدلة ونصوص من الكتاب والسنة، نحن دعاة سلام دعاة خير دعاة هدى، نحن لا نكره أحدا في أن يدخل على الدين ولا نجبر أحدا، بل والله ندعوه ونرغبه. ومر بنا في قصة في ذهاب دحية الكلبي بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم برسالته إلى هرقل ملك الروم وقد قرأناه في الدرس الماضي، قال أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فنحن الآن لما نتكلم مع يهودي ولا نصراني وندعوه إلى الإسلام نقول يا أخي أسلم ربنا سيعطيك أجرك مرتين، كيف؟ دينك السابق اليهودية أو النصراني تأخذ أجرها، ودينك الآن الذي ستأخذ فيه هو دين الإسلام ستأخذ أجره، فأنت الآن أخذت أجرين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم رجل من أهل الكتاب ثم آمن بي، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فإذن أيها الإخوة نحن دعاة خير ونستشعر هذه الآية العظيمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن ماذا؟ تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، والله المستعان.
نعم تفضل. باب قوله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول فيما نزلت فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، قال نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة وما نحب، وقال سفيان مرة وما يسرني أنها لم تنزل لقول الله والله وليهما.
الله المستعان، هذا حديث عظيم وفيه استنباط جميل من الصحابة رضي الله عنهم. أولا أيها الإخوة، دعوني أتكلم قليلا عن مسألة الاستنباط في القرآن الكريم. ما معنى الاستنباط؟ الاستنباط هو أمر دقيق يوفق الله عز وجل له من شاء من خلقه في الاستدلال بالآيات، ولكن هذا الاستنباط لا يعني التجاوز على كلام المفسرين، ولا يعني أيضا أن يأتي الإنسان باستنباط يخالف كلام أهل العلم في تفسير هذه الآية. لكن بعض العلماء يفتح الله عليه سبحانه باستنباطات من الآيات يفهمها، مثل ما فعل ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. عمر رضي الله عنه لما سأل كبار الصحابة من أهل بدر، بعضهم تكلم في تفسيره أو بعضهم سكت، قال فسأل ابن عباس، وكانوا يقول: لما يدخل هذا الصغير من أبنائنا مثل أبنائنا ونحن كبار؟ قال: يا أمير المؤمنين، هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه وأمره أن يسبح ويستغفر. فقال عمر رضي الله عنه: يا ابن أخي، والله ما أعلم منها إلا ما ذكرت. فهذا استنباط دقيق وجميل جدا وفق له ابن عباس رضي الله عنه. أيضا هناك استنباطات للتابعين رحمهم الله تعالى في بعض الآيات، مثل ما روي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه لما قرأ أو لما قرأ قول الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله، قال: عدل والله من جعلك حسيب نفسك. إيه والله، سبحان الله، والله يقرأ الآية لكن لا ينتبه لختام هذه الآية. قال رحمه الله: عدل والله من جعلك حسيب نفسك، أنك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. ولذلك يعني يوم القيامة هناك شهود وناس تحاسب وأمور تحاسب العبد، نفسك جوارحك تشهد عليك يوم القيامة، يختم على فمك فتنطق جوارحك وتشهد عليك يوم القيامة: كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. فيقول سحقا: عن كنا كنت أنازع وكنت أدافع، فتشهد عليه اليدان ماذا فعل، والعين والجوارح كلها تشهد على ابن آدم، وهذه من الشهود العظيم. ولذلك قال الحسن رحمه الله: عدل والله من جعلك حسيب نفسك، أنت تحاسب نفسك بنفسك. فإذا كنت ستحاسب نفسك يوم القيامة وأنت من الشهود على نفسك، فالله يا أخي الآن حاسب نفسك، كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فأنت يا أخي الآن حاسب نفسك، أنت قبل مدة كان عمرك 20 سنة 30 سنة، الآن دخلت 40، دخلت 50، كما قال بعض العلماء: يا أبناء 50 تنصفتم 100 وما أنصفتم أنفسكم. العمر الآن يمضي. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: عجيب من يفرح بهذه الدنيا ويومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره. وصدق رضي الله. نعم والله، الآن نحن نبدأ السبت بسم الله لحواصلين الجمعة، ينتهي أسبوع أسبوعين انتهى شهر، توحن الآن في شهر 6، اليوم 15 بالعربي، شهر الآن، يلا ما بقي لنا إلا شهرين، 7 و8 ويدخل رمضان، أيام لا إله إلا الله. والله يا أخي ما في أسرع الآن من سرعة الأيام وتداولها، وهي كما خلق الله عز وجل، يعني 12 شهرا، ما فيه يعني لا زيادة ولا نقص. فالإنسان يعني مع تقدم هذه الأيام ومع تصرم الأعوام، الإنسان يجب يحاسب نفسه وينظر هل هو تحسن حاله إلى الأفضل؟ هل يومك هل يومك هذا أفضل من الأمس؟ وهل الغد بإذن الله تنوي نية طيبة أن يكون أفضل من يومك؟ فهذا أيها الإخوة يعني هذا هو الشقاء أن يكون الإنسان على وضع سيء. ولذلك قال بعض أهل العلم وهذه عبارة جميلة جدا، قال بعض أهل العلم ليس المحروم من حرم الدينار والدرهم، ليس المحروم من حرم الزوجة والولد، ليس المحروم من حرم الجاه والمنصب، المحروم حقا من حرم التوفيق للطاعة، المحروم حقا من حرم المسارعة في مراضي الله عز وجل. هذا المحروم، الناس تتحسن تتقدم في طاعة الله، يعالجوا الأمراض التي في قلوبهم والمعاصي التي في الظاهر، يعني حس الإنسان يتقدم إلى الخير، وأنت كذا بس ما في التقدم، بل يمكنك تتراجع إلى الوراء. هذه والله يا أخوان مصيبة الحقيقة. ولذلك أنا أقول مرة نعود إلى مسألة الاستنباط، هذا يعني فضل الله عز وجل. ولذلك بعض المفسرين أيضا وفقهم الله الاستنباطات من الآيات، استنباطات عجيبة، ولكن كما قلت لا يكون فيها تدخل في علم الغيب أو يعارض كلام أهل العلم أو قواعد مقررة في الدين، هذا فضل الله عز وجل. ولذلك هنا في هذه في هذا الأثر أو في هذا الخبر أن هذه الآية نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، هي حصلت بين قبيلتين من الأرض. قال وما يسرني أنها لم تنزل، يعني فينا. لماذا؟ قال لأن الله جل وعلا قال والله وليهما، فيقول نحن فرحنا أن الله عز وجل أثبت لنا الولاية، أن الله ولينا. وإذا كان الله عز وجل وليك فهو حافظك وهو ناصرك وهو معينك، فمما تخاف ومما القلق؟ الله جل وعلا يقول نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالله الله يا أخي كن وليا لله، ولا تظن أن الولاية، بعض الناس يقول لا يا أخي الولاية هذه خاصة في ناس معينين، لا ما هو صحيح. الله جل وعلا قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ذكر الله عز وجل لهم وصفين فقط، الذين آمنوا وكانوا يتقون. حقق الإيمان حقق التقوى لله عز وجل تكن من أولياء الله سبحانه وتعالى. صحيح أنا ما أدعي أني ولي ولا أنت ولا أحد، استغفر الله، إنسان يعني يتهم نفسه بالتقصير، لكن أنت لا تكن يعني محطما لنفسك أو مانعا نفسك من الخير، تستطيع أن تصل إلى ما وصلوا إليه بهذين الأمرين، تحقيق الإيمان لله عز وجل، الحذر من الشرك وما بعده، ثم أيضا تحقق مقام التقوى لله جل وعلا، ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى. فهنا كما قال جابر بن عبد الله قال وما يسرني أن الله قال لنا في ختام هذه الآية، نعم فينا أنزلت، ولكن يعني يحمد الله أن الله قال لهم في آخر الآية والله وليهما. ثم أيضا أيها الإخوة يستنبط من هذا أن لو حصل قتل بين المسلمين فيما بينهم أو أن الرجل قتل أخا له فإنه لا يكفر، الله جل وعلا قال فمن عفي له من أخيه شيء، وقال تعالى في سورة الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فالله عز وجل أثبت لهم وصف الإيمان. فنحن لا نقول لشخص فرض إنسان قتل، شكوى لله، قتل شخصا أو قبيلتين أو دولة أو جماعتين تقاتلوا نقول كفار، لا، عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بالذنوب والمعاصي، لا يكفرون، لكن يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، لا نعطيه كمال الإيمان ولكن لا نسلب عنه وصف الإيمان فنجعله كافر، فنقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. ولا شك أن القتل هذا من أكبر الذنوب ومن أشنعها بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال سبحانه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم، فالمهم أيها الإخوة هذا استنباط عجيب والله المستعان. نعم.
في بعض الإخوة عندهم أسئلة أو شيء، فنحن ما تقبل الأسئلة الشفوية، من لديه سؤال أو استفسار يكتبه في ورقة وفي نهاية الدرس إن شاء الله جيب على الأسئلة. نعم.
قال رحمه الله: باب ليس لك من الأمر شيء. حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إلى قوله: فإنهم ظالمون. رواه إسحاق بن راشد عن الزهري. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قانت بعد الركوع، فربما قال إذا قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اشدد وطأتك على مضر وجعلها سنين كسن يوسف، يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء من الأرض، حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء.
الحمد لله. أيها الإخوة، قد نبهت فيما مضى في درس سابق أنه قد تتعدد المواقف أو تتعدد الأمور والنازل واحد، وهذا من أمثلتها. فهنا قد حصل عدد من المواقف، سواء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء من كفار قريش، قيل أنه بسبب بعد غزوة أحد، وأيضا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القبائل التي دعا عليهم، وهي ليست في غزوة أحد وإنما بعد ذلك. نزل بعدها قول الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فهنا تعددت المواقف والنازل واحد، يعني آية واحدة نزلت. وقد تنزل آيات والقصة واحدة، مثل موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب لما جاء يدعوه إلى الإسلام وكان في آخر حياته، فأبى، قال: يا عمي قل كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله، يحاول معه فلم يقبل منه، وكان عند الصناديد قريش: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات على ملة عبد المطلب، على الكفر. وهذا ضد كلام الرافضة الشيعة الآن، يقولون إن أبا طالب إن مات على الإسلام، لا، ما هو صحيح، هو مات على الكفر. فقال عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل آيتين، آية في سورة القصص وآية في سورة التوبة. قال جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، إلى آخر الآية. وأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقال العلماء إنه قد هي قصة واحدة ونزلت فيها آيتان، وبعض الأحيان هناك قصص وتنزل آية واحدة. وما معنا الآن أو الذي معنا هو مثال على ذلك. الأمر الثاني، هناك ما يسميه العلماء بقنوت النوازل. قنوت النوازل، ما معنى قنوت النوازل؟ أن يحل بالمسلمين بلية أو مصيبة أو شيء فيأمر ولي الأمر بهذا القنوت. وقنوت النوازل بعض الفقهاء رحمهم الله يقولون مربوط بولي الأمر، فلا يقنت في المساجد إلا بأمر ولي الأمر، الخليفة أو الملك أو الرئيس، إذا أمر به فإنه يقنت. وبعضهم يقولون لا يشترط لذلك، والراجح أنه لا بد منه. ونحن عندنا هنا لا يقنت عندنا قنوت النوازل إلا بإذن ولي الأمر. هذا أمر. أيضا قنوت النوازل كما قال العلماء يكون بعد أن يرفع الإمام من سمع الله لمن حمده، من الركعة الثانية في صلاة الفجر، إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده فيدعو ولا يطيل. يعني بعض الأئمة هداهم الله يبدأ يطيل ومع حامد وصلوات ويدعو، عليه الصلاة والسلام ما أبدا رفع وقال اللهم لعن فلانا وفلانا، وفي الحديث الآخر اللهم أنجي الوليد بن الوليد وإلى آخره، ما أطال. فبعض الأئمة تجده يطيل ويكثر المحامد والصلوات. نعم لو حمد الله بحمد واحد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يأتي يفصل ويشرح ويقول في الدعاء، هذا لا، هذا خلاف السنة أيها الإخوة. عليه الصلاة والسلام رفع رأسه ودعا. ثم أيضا أيها الإخوة هذا قنوت نوازل. في بعض المساجد في بعض البلدان تجده يقنت في كل فجر، كل فجر يقنت، هذا غير صحيح، هذا خلاف السنة أيها الإخوة، هذا اسمه قنوت نوازل، يقنت في النازلة فقط، أما غيرها فلا يقنت فيها، وهذا كما قلت أيها الإخوة خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان القنوت دائما مشروع هل كان سيتركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، كون النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقنت إلا في النوازل خلاص معناه أننا نعرف أن هذه حالة خاصة. وعليه الصلاة والسلام كما جاء من بعض الروايات أنه قنت 15 يوما، وقيل 20 يوما، وجاء في بعض الروايات أنه قنت شهرا ثم ترك ذلك. ثم إيش ترك؟ الله عز وجل ماذا أنزل؟ أنزل بعد ذلك قال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هناك رواية أخرى ماذا ليست عند البخاري ولكن عند الإمام مسلم وعند الإمام أحمد وغيرهم، أن هذه الآية نزلت لما حصل على النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل في غزوة أحد. أنتم تعرفون أنه شج وجه الشريف عليه الصلاة والسلام وسال الدم على وجهه وكسرت رباعيته ودخل سهم بين أسنانه عليه الصلاة والسلام، فجاء عبد الرحمن بن عوف وحاول أن يأخذها ومع ذلك انكسرت أسنانه رضي الله عنه وما خرج إلا بتعب من النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت مع ذلك رباعيته. فحصل عليه الصلاة والسلام يعني أمر عظيم ويعني موقف، حتى قال الكفار وأشيع أنه عليه الصلاة والسلام قد مات، قد قتل في تلك المعركة. فعليه الصلاة والسلام رفع يديه ليدعو عليهم، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. الله أكبر، إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو في مقام عظيم وفي مقامه الكبير وما حصل له أيضا من الأذى، والله عز وجل يقول له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فكيف الآن؟ نسأل الله السلامة والعافية، ونحن سنذكر مسألتين الآن، من يتعلقون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويدعونه من دون الله عز وجل ويستغيثون به وينزلون به الحاجات، يا رسول الله افعل يا افعل، أعوذ بالله، هذا هو الشرك، نسأل الله العافية. الله يقول له ليس لك من الأمر شيء، وأنت تقول إلا له من الأمر شيء، فيدعى ويستغاث به من دون الله عز وجل. هذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا أخي افقه هذه الآية، ليس لك من الأمر شيء. الأمر الثاني، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أعلى المقامات وهو سيد ولد آدم وهو سيد الأولين والآخرين وهو خيرة الخلق عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يقول الله له ليس لك من الأمر شيء، فهل لأحد من الخلق بعد ذلك له شيء؟ من يزعمون الآن أن السادة أو الأولياء يجيبون الدعوات ويغيثون اللهفات ويذبحون عند القبور ويتعلقون بالأستار ويطوفون على القبور ويرمون الدعوات في وسط القبر أو أعوذ بالله يا أخي، هذا الشرك، نسأل الله السلامة. ليس لك من الأمر شيء، الله يقول لنبي عليه الصلاة ليس لك من الأمر، يأتي واحد يقول إلا لك من الأمر شيء، هذا من جهة. وأيضا يا أخي اعرف أن المخلوق والله لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا، تعلق بالله عز وجل. سيأتينا باب إن شاء الله بعد حين، حسبنا الله ونعم الوكيل، يقول ابن عباس رضي الله عنهما قالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار وقالها النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بأصحابه إلى حمراء الأسد، فقال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فيا أخي قل حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا ما معناها؟ يعني الله كافينا، الله حسبي، الله كافيني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن يا أخو أيها الإخوة، نحن بحاجة أن نغرس هذه المعاني العظيمة: الإيمان بالقدر، الإيمان بقدرة الله، الإيمان بأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إخلاص التوحيد لله، الحذر من الشرك، أشياء كثيرة أيها الإخوة تدل عليه هذه الآية. وانظر يا أخي الله جل وعلا ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. جاء في الرواية الأخرى في حديث آخر أن هؤلاء الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم صفوان بن أمية، سهيل بن عمير، الحارث بن هشام، عمرو بن العاص، تاب الله عليهم وأسلموا. لا إله إلا الله، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو عليهم، الله جل وعلا قال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. ولذلك جاء هنا في حديث عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفان بن أمية والسهير بن عمير والحارث بن هشام فنزلت، وفي الآخر الحديث قال: فتيب عليهم كلهم. وجاء في رواية أخرى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على أربعة فنزلت ثم هداهم الله للإسلام. فإذن يا أخي كما قال الله ليس لك من أمر شيء، لا تقول والله هذا فيه وهذا فيه، الهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وقنوت النوازل نعم نطبقه ونفعله في النوازل كما قال العلماء، هو اسمه قنوت النوازل. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم تنوعت دعواته، كان دعا على هؤلاء الأربعة فنزل قول الله ليس لك من أمر شيء فتاب الله عليهم وأسلموا، سواء صفوان بن أمية معروف أنه أسلم وحسن إسلامه، وكان من سهيل بن عمير، الحارث بن هشام هذا هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحي: كيف يأتيك الوحي يا رسول الله؟ وهذا مر علينا حديثه، وهو أخو أبو جهل وهو أخوه، ومع ذلك هذا أسلم وأخوه مات على الكفر. وأيضا عمرو بن العاص رضي الله عنه من أئمة الصحابة ومن خيارهم. أيضا في الحديث الآخر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركعة الأخيرة في صلاة الفجر بعد سمع الله لمن حمده يقول كان يد، يعني هناك دعا على أقوام وهنا كان يدعو لأقوام من الصحابة، وهم الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة. الوليد بن الوليد هذا هو أخو خالد بن الوليد رضي الله عنه، شهد بدرا مع المشركين ثم أسلم بعد ذلك وأسره قومه، ثم بعد ذلك خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يقولون فلما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما فر من المشركين توفي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله حسن الخاتمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: هذا هو الشهيد، هذا هو الشهيد، كما جاء هنا في بعض الروايات. أيضا سلمة بن هشام هذا أحد هو يعني نعم سلمة يعني هنا في هذا الحديث قال أنجي الوليد الوليد وسلمة ابن هشام، هذا أيضا ابن أو هذا أخ لأبي جهل أيضا كما جاء هنا في الرواية، قالوا هو أخ لأبي جهل. وأيضا عياش بن أبي ربيعة قالوا هذا ابن أخيه، فكلهم نجاهم الله عز وجل بفضله وإحسانه ثم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل الحديث إن شاء الله، درسنا غدا إن شاء الله أيها الإخوة في هذا المكان. غدا درسنا إن شاء الله في هذا المكان بعد صلاة المغرب. الحمد لله. أقول أيها الإخوة في آخر هذا الحديث، دعا النبي صلى الله عليه وسلم على مضر على قريش وقال اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، يعني عجاف، وقد قبل الله دعوته، فقد عاشوا في ضنك وفي شدة. جاء في هذه الروايات أن أبا سفيان أرسل إليه من يسأله، يعني أن يدعو ربه أن يخفف عنه مثل يعني ما وقع إليهم. أيضا كان عليه الصلاة والسلام دعا على أحياء من العرب، قيل إنهم أصحاب بئر معونة وهم رعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله، لما غدروا بأولئك القراء السبعين من خيار الصحابة رضي الله عنهم بعثهم، فلما وصلوا إلى ذلك الماء غدروا بهم فقتلوهم عن بكرة أبيهم رضي الله عنهم وأرضاهم، غدروا بهم، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال لعلنا نتوقف عند هذا الحديث، عند هذه الآية الكريمة، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نأخذ بعض الأسئلة، وكما قلت إن شاء الله موعدنا غدا في هذا المكان بعد صلاة المغرب إن شاء الله. هذا يقول: خرجت من بلدي وأحرمت ونمت في الطائرة ولم أحرم من الميقات ولم أتلفظ بالنية. يقول العلماء: ما دام أنك نويت حال إحرامك ثم نمت وأنت في الطائرة أو في الباص في الحافلة فلا حرج عليك، تعتبر أنك إن شاء الله قد أحرمت، لا حرج عليك وتعتبر قد أحرمت إن شاء الله. هل يجوز أن أتصدق عن أختي وولد عمي المتوفين؟ نعم، جزاك الله خيرا، تنفق نفقة تعطيها فقير أو مسكين وتنوي ثوابها لأختك أو لابن عمك أو من شئت أبويك أيضا. الحمد لله، فضل الله جل وعلا واسع. يقول: ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى، ونوح عليه السلام قد سبق النبي صلى الله عليه وسلم. إيه، لكن نحن ما يعني نحن ما بلغتنا دعوة نوح عليه السلام في الدعوة إلى التوحيد، الذي بلغتنا هو دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني دعوة نوح جاء بعده كفار وانقطعت، ثم جاء فلان وانقطعت، ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، وكانت الناس في جاهلية جهلاء وفي ظلمة عمياء، فنحن أنعم الله علينا بهذا الدين، ولذلك أجور أمة النبي صلى الله عليه وسلم ترجع إليه، كذكر هذا الإمام السيوطي رحمه الله في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. السائل يسر يقول: أين موضع بيرحاء الآن؟ هي في قبالة المسجد، يعني في محراب المسجد، لكن أين هي الآن؟ الله أعلم، يعني الدنيا حصل توسعات وبيعت وشريت وبني فوقها، هذه مواضع ذهبت يعني. فعلى كل حال هي يعني ليس هناك شيء سنة يفعل فيها أو شيء حتى نقول ضاع علينا أو فات علينا. المدينة هذه ما فيها إلا موضعان نحرص عليهما: الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، والصلاة في مسجد قباء بأجر عمرة فقط، غيرها لا تتعب نفسك، ولا يلعبون عليك الناس الكذابين أو الدجالين الذين يستدرون أموالك فقط. نعم، تريد تأخذ المسألة السياحة، تتمشى أنت وعيالك، تروحون تتفرجون على جبل أحد، جبل الرومات، تتفرجون على مسجد القبلة، تتفرج يعني سياحة، القطار وما القطار يعني براحتك، لكن كشيء شرعي في حسنات في عبادة لله عز وجل عندك هذا المسجد المبارك بألف صلاة سواء فريضة أو نافلة، ولا تزاحم أيضا على الروضة الشريفة، إن تيسر لك صل فيها، ما تيسر لك فلا تتضايق وتتألم وتقول كيف أرجع البلد وأنا ما صليت في الروضة الشريفة. نحن نقول إن تيسر صل فيها ركعتين وأتح الفرصة لغيرك، لا تضايق الناس، ما تيسر لك فلا حرج عليك، صل في مسجد قباء الصلاة فيه بأجر عمرة، غير ذلك لا تذهب يمين وشمال وتتمسح وتأخذ وتعطي. ترى كل هذه الإنسان يكون عاقل ويفهم الدين ويفهم ما شرع الله وما بينه. أسأل الله عز وجل أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم كما ربونا صغارا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا رب العالمين، يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم فرج همومنا، اللهم فرج همومنا، اللهم اكشف غمومنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم يسر أمورنا، اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عن الذل لخلقك. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.